أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أنه بناء على تفسير الحكم الظاهري بالتفسير السابق، حينئذ يمكن أن يبرز وجه أو نبرز وجها لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم إمكان الردع، لا على أساس استحالة ذاتية للردع كما هو الحال إذا بنينا على البراهين السابقة، وإنما على أساس اللغوية، على أساس أن هذا الترخيص والحكم الظاهري الذي يتحقق به الردع ليس له فائدة وليس له أثر. فإذا لا يمكن أن يصدر من ماذا؟ من المتكلم الحكيم، من المولى، فيكون مستحيل من هذه الجهة، ليس فيه استحالة ذاتية وقضية مهمة، وإنما هو استحالتها من جهة لغوية، جعل ترخيص في حق القاطع بماذا؟ بالتكليف، لأنه لا يصدق أن هذا التكليف متوجه إليه، وأنه يكون هو داخل تحت هذا التكليف حتى يكون مؤمنا ومعذرا. فإذا مثل هذا التكليف يكون لغوا وبلا فائدة وبلا أثر، يكون محال من هذه الجهة. وأما إذا بنينا على تفسير الحكم الظاهر بالتفسيرات الأخرى من قبيل، إذا قلنا بأن الحكم الظاهري هو كالحكم الواقعي ينشأ من مصالح وملاكات في متعلقه، لو قلنا بذلك أن الحكم الظاهري ينشأ من مصالح ومبادئ في متعلقه نظير الحكم الواقعي، في هذه الحالة الاستحالة حينئذ تكون أوضح، يعني استحالة الردع تكون حينئذ أوضح باعتبار المحاذير السابقة التي تأتي حينئذ من قبيل اجتماع شنو؟ الضدين، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المبادئ، لأن المتعلق واحد تعلق به حكمان، أحدهما يكشف عن مفسدة في هذا المتعلق والآخر يكشف عن مصلحة في هذا المتعلق، فيلزم اجتماع الضدين بلحاظ ماذا؟ بلحاظ مبادئ. الاستحالة حينئذ تكون أوضح ولا داعي للاستدلال عليها ببرهان اللغوية وأمثاله. نعم، إذا فسرنا الحكم الظاهري بما ينقل عن بعض الأعلام من أن الحكم الظاهري ينشأ من مصلحة في نفس جعله، في نفس جعله لا ينشأ من مصلحة في متعلقه، ولا ينشأ من نفس ملاكات الأحكام الواقعية عندما يقع التزاحم فيما بينها، وإنما ينشأ من ملاك ومصلحة في نفس جعله، نفس جعل الحكم الظاهري، إنشاء الترخيص أو جعل الترخيص هذا فيه مصلحة فيه ملاك، هذا هو الحكم الظاهري. كما لا فرضنا أن نفس جعل الترخيص هو يعطي انطباع مثلا بأن الأحكام الشرعية هي أحكام فيها يسر، وأن الدين دين يسر، لا دين ماذا؟ لا دين عسر مثلا، إذا فرضنا هذا الشيء من هذا القبيل. بناء على هذا التفسير للحكم الظاهري حينئذ، هل يمكن بناء على هذا التفسير جعل ترخيص ظاهري في مورد القطع بالتكليف أو لا؟ واضح اللي يقوله؟ قد يقال هنا بعدم الإمكان، بالرغم من هذا قد يقال بعدم الإمكان باعتبار أن الحكم الظاهري وإن نشأ من ملاك في نفس جعله، لكنه بالتالي الغرض منه هو التأمين والتعبير، هذا الغرض من جعله، عندما يجعل الحكم الظاهري بالترخيص في مورد القطع بالتكليف الغرض منه هو ماذا؟ هو تأمين هذا القاطع بالتكليف، لأنه إذا تركت العمل بالتكليف أنت في أمن وأنت معذور بهذا الترخيص الذي ورد من قبل الشارع. هذا الحكم الظاهري وإن نشأ من ملاك في نفس جعله، لكن الغرض منه هو التأمين والتعذير تقدم سابقا مثلا أنه لا يمكن أن يكون مثل هذا الترخيص الظاهري مؤمن وماذا؟ ومعذر. لا يمكن أن يكون مؤمنا ومعذرا. هذا الكلام في الحقيقة ينبغي التوقف فيه، بمعنى أنه هذا الكلام نصدقه ونؤمن به عندما نفسر الحكم الظاهري بالتفسير الأول. إذا فسرنا الحكم الظاهري بالتفسير الأول يمكن أن نقول أن هذا الترخيص لا يكون مؤمنا ومعذرا لهذا المكلف القاطع. لماذا؟ بالتكليف. لماذا؟ لأنه على التفسير الأول هذا المكلف القاطع بالتكليف لا يصدق أنه مشمول بهذا الخطاب الظاهري، ويرى أن هذا الخطاب الظاهري مختص بغيره وأنه غير شامل له. فإذا لا ينفعه شيء هذا الخطاب، لا يعطيه المؤمنية والمعذرية. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري هو عبارة عن حكم يجعل مراعاة لما هو الأهم من المصالح الواقعية، شنو؟ متزاحمة. يجعل لأجل مراعاة ما هو الأهم من المصالح الواقعية المتزاحمة يجعل هذا الحكم شنو؟ الظاهري. إذن هذا الحكم الظاهري هو يجعل في فرض وجود تزاحم، يجعل في فرض وجود اشتباه، يجعل في فرض دوران الأمر بين تحصيل هذه المصلحة لهذا الحكم أو هذه المصلحة لهذا الحكم الآخر. القاطع بالتكليف لا يرى نفسه مشتبها، لا يرى نفسه الأمر دائر عنده بين تحصيل هذه المصلحة أو هذا، لا، هو يرى بإمكانه أن يحصل على جميع مصالح الأحكام الشنو؟ الواقعية، لأنه قاطع بالتكليف، فلا يصدق بشمول مثل هذا الخطاب له، ولذا يكون جعل مثل هذا الخطاب الظاهر له وبلا فائدة. وأما حينما نفسر الحكم الظاهري بهذا التفسير الذي يقول أن الحكم الظاهري ينشأ من مصلحة في نفس جعله، ما العلاقة بالأحكام الواقعية؟ ما العلاقة بتزاحم الأحكام الواقعية؟ هو نفس جعله، هذا فيه شنو؟ فيه مصلحة. عندما نفسر الحكم الظاهري بهذا التفسير صحيح أن هذا التفسير يدفع البراهين أو بعض البراهين السابقة لإثبات الاستحالة، باعتبار أن اجتماع الضدين هنا ما يجي، وما في اجتماع الضدين، هذا ترخيص ناشئ من مصلحة في نفس جعله مو في المتعلق، بينما الحكم الواقع المقطوع به هو حكم ناشئ من ملاك في المتعلق، فتعدد مورد شنو؟ مورد الملاك، ملاك الحكم الترخيص الظاهر في نفس الجعل، بينما ملاك الحكم الواقع المقطوع به في نفس المتعلق، هذا يرفع محذور اجتماع ماذا؟ اجتماع الضدين. مسألة نقض الغرض، مسألة نقض الغرض هذه همات مسألة نقض الغرض مثلا يمكن هم تجاوزها باعتبار ما لا، باعتبار أن هذا الترخيص، أن التكليف الواقعي المقطوع به، أن التكليف الواقعي المقطوع به هذا هو الذي تكون له المحركية وتكون له ماذا؟ الجانب التحريك. فجعل الترخيص مثلا يمكن، على تأمل في هذا مو واضح، أقول يمكن بهذا أن ندفع به بعض البراهين السابقة، والقدر متيقن هو محذور اجتماع الضدين، لكن لا يمكن ماذا؟ أن نبني على الاستحالة لأجل ماذا؟ محذور له، لأجل ماذا؟ محذور ماذا؟ محذور اللغوية، لأنه يمكن هنا أن يقال أنه لا توجد لغوية، لا توجد لغوية، هذا خطاب ظاهري بالترخيص مجعول في حق القاطع بالتكليف. ألا يمكن لهذا القاطع بالتكليف أن يصدق بأن هذا الخطاب شامل له؟ ما كمان عندنا المحذور ليس في تلك المحاذير الواقعية بحسب الفضل. انتهينا إلى هذه القضية. المحذور هو هذا، هو أن نفترض أن هذا الخطاب الظاهري لا فائدة فيه، ليس له أثار، ليس له أثار عندما نختار التفسير الأول للحكم الظاهري، ليس له أثار. أما إذا اخترنا هذا التفسير للحكم الظاهري لا له أثر، يمكن أن يكون له أثر، يمكن أن يعطي مؤمن ومعذر علما لهذا المكلف القاطع بالتكليف. أنت بالرغم من كونك قاطع بالتكليف، قاطع بالتكليف، لكن أنا أجعل ترخيص ظاهري في حقك وحق كل من انكشف له التكليف، سواء كان انكشاف هذا التكليف بالقطع واليقين أو كان انكشاف هذا التكليف بدرجة أقل منه. جعل ترخيص ظاهري في حق كل من انكشف له التكليف الواقعي لمصلحة قائمة في نفس الجعل، مثل هذا الترخيص يكون معقول ومقبول، يعني ماكو مانع منه، ما يلزم منه اللاوية، لأنه يمكن أن يصدق هذا القاطع بالتكليف بأنه شامل الله، بأنه شامل الله. هذا الترخيص الظاهري مجعول في حق كل من انكشف له التكليف، أنا أجعل ترخيص في حقه، أنا ما أطالبك بالتكليف حتى لو قطعت به، حتى لو قطعت به لا أطالبك بالتكليف. ماكو مانع من افتراض جعل ترخيص من هذا الشنو، من هذا القبيل، بعبارة أكثر وضوح. إذا قدرنا ندفع المحاذير السابقة، إذا قدرنا ندفع المحاذير السابقة ووصلت النوبة إلى محذور اللغوية، الذي يريد أن أقوله هو هذا، أن محذور اللغوية يبتني على تفسير الحكم الظاهري بالتفسير الأول. أما إذا فسرنا الحكم الظاهري بهذا التفسير، وهو أن الحكم الظاهري ينشأ من ملاك في نفس جعله، هذا ممكن أن يكون شامل للحكم للمكلف القاطع بالتكليف. أي ضير في أن نفترض أن الشارع يخاطب المكلفين ويقول كل من ينكشف له الحكم الواقعي أنا لا أريد منه الحكم الواقعي لمصلحته، ممكن افتراض هذا. خل نفترض أن هذا المولى هو يعلم بأن 80 أو 90% من قطوع هذا المكلف هي مخالفة للواقع، كلامنا ثبوتي وكلامنا إثباتي. لنفترض هذه الفرضية، أنه هو يعلم بأن 80% من قطوع هذا المكلف بالتكليف هي مخالفة علما للواقع، مخالفة للواقع، فيجعل ترخيصا في حق كل من انكشف له التكليف، سواء انكشف له التكليف بالاحتمال أو بالظن أو بماذا أو بالقطع. هل يوجد محذور في أن نفترض أن هذا القاطع بالتكليف يصدق شمول هذا الخطاب الظاهري له ويتمسك به في إثبات التأمين وماذا والتعبير عندما يخالف ماذا التكليف المقطوع به؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة. بشكل موجز ندخل في بحث مناسب لهذا البحث، وهو عن الاطمئنان. الاطمئنان اللي هو يعتبر ماذا بمثابة ماذا، بمثابة القطع وبمنزلة القطع باعتباره متاخم علما، متاخم للقطع واليقين. الكلام يقع في الاطمئنان، في حجية هذا الاطمئنان، ثم بعد ذلك يقع الكلام في أن هذه الحجية هل هي حجية ذاتية كما هو الحال في العلم، أو هي حجية ماذا، حجية ليست ذاتية وإنما هي حجية ثابتة ببناء العقلاء، كما قيل حتى في العلم أن حجية العلم ليست ذاتية وإنما هي حجية ثابتة ببناء العقلاء. أصل حجية الاطمئنان الظاهر أنه ما ينبغي يعني أن يقع فيها تردد وكلام وباحث، إذ لا إشكال في أن الاطمئنان حجة. إذا قلنا بأن الاطمئنان حجة، حجيته كحجية العلم، وقلنا بأن حجية العلم ذاتية، فالمسألة واضحة. حينئذ تكون الحجية من ذاتيات ماذا؟ الاطمئنان. إذا قلنا بذلك، لكنه وإذا لم نقل بذلك وسلمنا أن الحجية حتى في باب العلم مثلا هي حجية مجعولة من قبل العقلاء، وأنها ليست أمر ذاتي في العلم ولا في الاطمئنان، فهنا أيضا نقول لا أشكال في أن هذا الاطمئنان هو حجة ببناء ماذا؟ ببناء العقلاء. بعبارة أخرى، أن الاطمئنان يدور أمر حجيته بين أن تكون ذاتية أو تكون ثابتة ببناء العقلاء، وعلى كلا التقديرين هي ماذا؟ هي الحجية ثابتة علما للاطمئنان. طبعا الالتزام بأن حجية الاطمئنان حجية ذاتية هذا ليس تاما. يمكن أن نقول أن العلم حجيته حجية ماذا؟ ذاتية. أما أن الاطمئنان اللي هو بدرجة من احتمال ماذا؟ احتمال المخالفة، ولو كان احتمال المخالفة احتمال ضعيف لا يعتني به العقلاء، لكنه يبقى غير مسألة الانكشاف التام الذي تقدم أن حجيته حجية ماذا؟ ذاتية. إثبات حجية الاطمئنان ببناء العقلاء واضح، إذ لا إشكال أن العقلاء يبنون في تعاملهم في أمورهم الحياتية يبنون على ماذا؟ على حجية الاطمئنان، يبنون على الأخذ بالاطمئنان لإثبات الواقع به والتعامل مع الواقع الثابت بالاطمئنان، كما يتعاملون مع الواقع الثابت بماذا؟ بالعلم واليقين بلا فرق بينهما. هناك سيرة من قبل العقلاء على العمل بالاطمئنان والاستناد إليه في إثبات الواقع، وهذه السيرة لا يمكن إنكارها، لا يمكن إنكارها باعتبار أن ما يثبت في أمورهم الحياتية أمور الناس والعقلاء الحياتية بالعلم واليقين الذي لا يوجد فيه احتمال الخلاف إطلاقا، هذا لعله حالات نادرة. لو اقتصر العقلاء على تلك الحالات النادرة في أمور حياتهم لوقعوا في ضيق، لوقعوا في مشاكل. فلا إشكال في أن العقلاء يبنون في ماذا؟ في أمورهم على ماذا؟ على الأخذ بالاطمئنان وعلى حجية الاطمئنان. مما يدل على وجود مثل هذه السيرة، وإن كانت القضية واضحة ولا تحتاج الاستدلال، هو أن من القضايا المسلمة عندهم هو وجود سيرة من قبل العقلاء على العمل بخبر الثقل الواحد. هناك سيرة مسلمة على العمل بخبر الظواهر والبناء على أن الظواهر حجة، مع أن الاطمئنان يمتاز عن ماذا؟ عن العمل بخبر الثقة وعمل بخبر الثقة في بالظواهر، في كون ماذا؟ في كونه هو بالغ إلى درجة عالية من درجات الكشف عن من؟ عن الواقع. فمن غير المقبول أن نفترض أن العقلاء يبنون على العمل بخبر الثقة عقلائيا لا تعبدا، ولا يبنون على العمل بماذا؟ بماذا؟ بالإطمئنان المتاخم علما المتاخم للعلم. هذا يعيد وجود ماذا؟ سيرة على العمل بالإطمئنان والأخذ بالإطمئنان. إذن أصل حجية الإطمئنان يعني ينبغي أن يكون أمرا واضحا لقيام السيرة على حجية هذا الاطمئنان. أما البحث عن أن هذه الحجية هل هي حجية ذاتية كالعلم أو أنها حجية ثابتة ببناء العقلاء، ثابتة ببناء العقلاء، هذا البحث يبدو أنه ليس له فائدة، ليس له فائدة. وذلك باعتبار أن الأثر الذي يترتب ما هو الأثر على ضوء ما تقدم في بحث القاضي، هو أن الحجية في باب الاطمئنان كانت ذاتية فيستحيل الرد عنها، نستحيل الرد عنها لما تقدم من أن هذا تفكيك بين الذات والذاتي، بين الذات ولوازم الذات إلى آخره. وأما إذا كانت هي حجية مجعولة وليست ذاتية فيمكن تصور شنو الرد عن مثل هذه الحجية المجعولة. واضح لبناء العقلاء، هذا هو الفارق. لكن هذا الفارق ليس له ثمرة عملية خارجا، لأنه على كلا التقديرين هو حجة ولا ردع عنه. إذا قلنا بأن حجية ذاتية لاستحالة الردع، أما إذا قلنا بأن حجية مجعولة وثابتة ببناء العقلاء أيضا لا ردع شرعي عنه، لا ردع شرعي عنه، مو لأجل الاستحالة الرد كما هو الحال على القول الأول والمبنى الأول، وإنما لأجل أنه الردع عن الإطمئنان شرعا، عن الإطمئنان إنما يتصور أن يكون يتحقق بالأدلة التي تردع عن الأخذ والعمل بماذا ضبان، ما عدا شيء آخر يأتي ويردع عن العمل بالأطمئنان. ما يتخيل كونه رادع هو ياهو هو الأدلة الناهية عن العمل بالضبان، هاي اللي يتخيل كونها رادع. واضح من الآيات والروايات التي تنهى عن العمل بالظن، هاي يتخيل كونها رادع عن العمل لماذا بالأطمئنان. خب نقول بأنه هذه لو سلمنا شمولها للإطمئنان هي لا تصلح أن تكون رادعة، بدليل أن العقلاء وفيهم المتشرعة عملوا بالإطمئنان حتى بعد ورود هذه الأدلة، عملوا بالإطمئنان وأخذوا بالإطمئنان حتى بعد ورود هذه الأدلة. المتشرع لا يتوقفون على العمل بماذا؟ بهذا الإطمئنان في زمان الأئمة عليهم السلام، بعد زمان الأئمة، أصحاب الأئمة عليهم السلام، لا إشكال بأنهم يعملون بالإطمئنان، هم يعملون بخبر الثقة، هم يعملون بخبر الثقة عقلائيا، يعملون بخبر الثقة، فإذن هم يعملون بالإطمئنان ولا يتوقفون عن العمل بماذا؟ بالإطمئنان. فوجود سيرة من قبل المتشرع بما هم عقلاء على العمل بالإطمئنان بعد ورود هذه الأدلة، هذا يعني أن هذه الأدلة غير صالحة علما للرد، وإلا لو كان الصالح للرد لم تنع هذه الطائفة من العقلاء عن العمل لماذا؟ بالإطمئنان. لم تنعت هذه الطائفة من العمل بالماذا؟ بالإطمئنان، بالإطمئنان بعد ورود هذه الأدلة. بينما لا نشك في أنهم بعد ورود الآيات، على الأقل الآيات وهي كثيرة التي تنهى عن العمل بالظن، نجد أن العقلاء ماذا؟ لم يمتنعوا عن العمل بماذا؟ بالإطمئنان بعد ورود هذه الآيات. إذن هذا دليل واضح على ماذا؟ على أن هذه الآيات والروايات التي تردع عن العمل بالظن هي لا تشمل ماذا؟ الإطمئنان. إذن بالنتيجة العمل بالإطمئنان من قبل العقلاء لا رادع عنه من قبل الشارع، إما لعدم إمكان الردع إذا قلنا أن حجية ذاتية، وإما لعدم ثبوت الردع إذا قلنا بأن حجية ثابتة ببناء العقلاء، لأننا لا نملك دليلا يردع عن ماذا؟ عن العمل بالإطمئنان غير هذه الأدلة، وهذه الأدلة ليست رادعة حتى لو سلمنا شمولها علما للإطمئنان اللي هو محل الكلام. إذن لا جدوى في الحقيقة في بحث أن الحجية الإطمئنان حجية ذاتية أو حجية ماذا؟ أو حجية مجعولة ببناء العقلاء. وإن كان ما ذكر المحقق الأصفهاني في باب العلم من أن حجية ثابتة ببناء العقلاء يعني يكون هو الأقرب في ماذا؟ في باب الإطمئنان، باعتبار أن الكشاف فيه ليس انكشافا ماذا؟ تاما. نكتفي بهذا المقدار بالنسبة إلى الاطمئنان. ندخل بعد ذلك في بحث مهم من مباحث القاف وهو مرحلة التجرد. فقط نعنون هذا البحث. البحث واضح يقع فيه أن المخالفة الغير المطابقة للواقع، المخالفة اللي نسميها المخالفة الاعتقادية، هل هي كالعصيان في الآثار الثابتة للعصيان أو لا، هي ليست كالعصيان. التجري هو مخالفة لكن ليست مخالفة واقعية، وإنما هي مخالفة شنو؟ اعتقادية. هو يعتقد بأن هذا حرام فيرتكبه ويتبين أنه ليس حرام، هذه مخالفة اعتقادية. كلامنا أن هذه المخالفة الاعتقادية هل هي كالمخالفة الواقعية اللي نسميها بالعصيان أو لا؟ عصيان يترتب عليه ماذا؟ استحقاق العقاب، يترتب عليه قبح الفعل الذي يعصي به المكلف، يترتب عليه التحريم. كل هذه أمور تفترض عندما تكون المخالفة ماذا؟ واقعية. يقطع بأن هذا خمر ويشربه ويتبين في الواقع أنه شنو؟ خمرا حقيقة، ما وراء عبادان قد يراد هو هذا خمر وشرب بعض. فالحرمة تكون ثابتة، قبح القبح يكون ثابت، استحقاق العقاب يكون ثابت إلى آخره. هاي الآثار هل تثبت كذلك على المخالفة الاعتقادية؟ فيكون الفعل قبيحا وحراما ويستحق المتجري العقاب أو لا؟ هذا معنى كلامنا. المتجري كالعاصي في هذه الأمور أو لا؟ التجري كالعصيان أو لا؟ قبل الدخول في أصل الباحث ننبه على تنبيهين كمقدمة للبحث الآتي. التنبيه الأول فقط، ما بيشي هذا التنبيه الأول، أن واضح هذا أن الكلام لا يختص بالقاض، وإن كان في 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 في, في الكتب موجود شنو القاض، فكأنه ما قال القاض بحث التجري يختص بالقاض. القاطع بأن هذا أمر خمر، إذا تبين أنه ليس خمر هل هو متجري فيقع الكلام في حرمة التجري أو استحقاق العقاب إلى آخره. بينما الكلام لا يختص بذلك، يشمل كل ما يكون حجة شرعا كالإمارات والأصول العملية، بل ما يكون حجة عقلا واضح كالاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي أو الاحتمال قبل الفحص، حجة عقلا يكون، بل الاحتمال مطلقا حتى بعد الفحص بناء على مسلك حقي طاعة، بناء على مسلك حقي الاحتمال حتى بعد الفحص يكون منجز. الكلام ليس لا يستصحب قام، استصحاب قام على حكم شرعي وخالفه وتبين أنه ليس له ثبوت في الواقع يكون ماذا؟ يكون متجريا. فالكلام لا يختص بماذا؟ بخصوص القضاء، بل يشمل كل ما يكون منجز للتكليف، سواء نجز التكليف شرعا أو نجز التكليف ماذا؟ عقلا. وصلى الله على محمد وآله.